يد تبني
ويد تحمي،
تبني يد مجد الكرامة والإباء، وعلى الزناية حماية تبقى يد.
يعلن عن إطلاق مشروع بناء الدولة وإرساء مبدأ العمل المؤسسي بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان في مختلف الجبهات، مشروعا تسنده الجبهات ويسند الجبهات، عنوانه وشعاره يد تحمي ويد تبني.
أشعلت فينا للفداء منارة، وعلى خطاك عطاؤنا يتجدد.
في رحاب الرئيس الشهيد،
إذاعة صوت الشعب تقدم
يد تبني
ويد تحمي.
إعداد وتقديم
محمد الشميري،
من إخراج حسين الطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج يد تحمي ويد تبني. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ محمد محسن الحوثي، متفرغ التحضير الدكتورة بجامعة تونس المنار قسم علوم سياسية جامعة صنعاء كلية التجارة والاقتصاد. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا، حياكم الله.
سيدي الكريم، الشهيد الرئيس صالح الصماد قبل استشهاده أطلق مشروع يد تحمي ويد تبني في إطار بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها. رأيكم في المشروع الذي أطلقه الصماد في ظرف وفي ظل العدوان والحصار القائم على اليمن، فكرته، أبعاده، أثره على بناء الدولة وعلى نهضة اليمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الشهيد الصماد رحمة الله عليه كان يحمل مشروع بناء الدولة، ومشروع إيماني صادق يعني، ولهذا كانت حركته في الواقع أكثر من ما يتكلم عن المشروع، بالرغم أنه وضح معالم المشروع في أكثر من خطاب، ولا سيما من تاريخ 26 مارس 2018 تحديدا، عندما تم الاحتفال في ميدان 70 بذكرى 3 للمواجهة والصمود تجاه العدوان الغاشم. هذا يحتاج قراءة متعمقة للأمانة، لأن نحن نطلع على ما تكلم به في خطاباته وعلى ما كان ينفذه في الواقع أو يتحرك في الواقع، فكان يسير على ما ذكرت أنت وعلى ما ذكره هو في اتجاهين، يد تحمي ويد تبني. يد تحمي، ولهذا لو لاحظنا من تاريخ 26 مارس بالتحديد كيف كانت الدفع تتخرج بمعدل كل يوم أو كل ثاني يوم دفع متخرجة ميدانية جاهزة لحماية البلاد وحماية سيادتها ومواجهة العدوان، سواء في الساحل الغربي بالذات أو في بقية المحافظات، سواء لا سيما المحافظات التي تحت ظل الجيش واللجان الشعبية الذي هي الحكومة الشرعية الواقع، نسميها الشرعية الواقعية وليست الشرعية الدستورية التي انتهكت من قبل من دعوا العدوان يعني للاعتداء على بلدهم وعلى مواطنيهم. مشروع الشهيد الصماد نحن نشتغل عليه الآن في بحث معين، وجمعنا كثير من أقواله ومن حركاته ونشاطه وأفعاله التي كان يتحرك في الميدان. مثلا عندما زار محافظة عمران قبائل عندما اجتمعوا وزارهم وأطلق مشروع بسيط يعني برغم العدوان والحصار، ولكنه تكلم بجملتين فيهما مؤشران على أو يخدمان المشروع الذي يسعى إلى تحقيقه. قال بالحرف الواحد إن نحن نحشد من أجل مواجهة العدوان ورغم الحصار، لكن لا مانع من أن نحن نعمل بعض المشاريع التنموية يعني في ظل هذا العدوان، فسنعمل عليها. وفعلا كان يسعى لأن يحقق جانب تنموي سواء مشاريع خدمية أو مشاريع تعاونية أو غير ذلك، وفي ظل الهدف الرئيسي وهو مواجهة العدوان للحفاظ على استقلال البلاد وعلى وحدته وسيادته والتصدي له رغم الفارق الهائل بين القوة من حيث القوة المادية والقوة الإيمانية وما يمتلكه المشروع مواجهة العدوان، يعني من أدوات وآليات المحدودة. هذا واحد. لكن نجي للخطاب الذي تحدث عنه في ذمار، أعتقد في 9 أبريل تقريبا أو في ما يقارب هذا المشروع، كان يتحدث الخطابات الثلاثة التي تحدث بها في ذمار وفي الحديدة من قلبه تحس بها، على خلاف الخطابات السابقة كأنه يتفاعل مع شيء يسمى في ميتافيزيقي أو ما وراء، ولهذا كان خطابه مؤثر في المجتمع في الناس العاديين البسطاء عندما تكلم وقال أنا الآن لو يعني استشهد الصماد ما يصير إلا بيته، يعني بني معاذ يرجع صعده أولاده يعني من بعده. وهذه كانت فيها نوع من المصارحة والمكاشفة أولا، يعني ليس بالضرورة أن الإنسان عندما يكون رئيس أنه يمتلك كل شيء من مادة وغير ذلك وممتلك وبنايات وما إلى ذلك ومنشآت، لا، هو جزء من هذا الشعب وهو يتبنى المشروع ويسعى إلى تحقيقه بنفسه. فهذا كان تعطي للناس حافز أيضا أنهم يستمروا في المواجهة وأن المشروع ليس كما نعتقد بهذا الشكل البسيط الذي يتحدث عنه بعض الناس أو الذي لا يدركون بعد وعمق المشروع الوطني والتحرر والاستقلال ومفهوم الاستقلال والسيادة. السيادة الوطنية ليست سيادة الوطنية قبل سيادة الإنسان نفسه، كيف يكون عزيزا كريما حرا كما أراد الله أن يكون ولقد كرمنا بني آدم. هذا واحد من الخطابات الهامة. الخطاب الثاني الذي في الحديدة للأمانة كان خطاب مشروع وكان ملامح التجلي للارتقاء للشهيد الصماد على وشك أو على ما يقول خطاب وداع للناس، ولكنه لتأسيس هذا المشروع والسير فيه بالرغم أنه قد بدأه مبكرا لكن كمصارحة للناس. الأمر الآخر هو تكلم عن مؤسسة الدولة وقال نريد دولة مؤسسات. دولة مؤسسات لا تعني مباني ويافطات، بمعنى تعمل عمل وحركة وبالإمكان أن يعمل واحد في أي ظرف، وفي مثلا في نحن في العدوان ما نستطيع نجلس في مكان معين كحكومة أو كمؤسسة سياسية أو غير ذلك، فليس بالضرورة المبنى رغم أهميته يعني في حالة الاستقرار وغير الاستقرار، لكن بالإمكان أن نعمل بأي وسيلة كانت.
يعني هو ركز على الكادر البشري والقوة البشرية
فيه، هو ركز على الإنسان. ولهذا لو تلاحظ الشهيد الصماد رحمة الله عليه كان في حركته كما وصف الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر كيف يكون الحاكم أو الوالي على الدولة، فهو لو نلاحظ عهد الإمام علي عليه السلام لم يذكر المباني ولا الدورة رغم أهمية الخراج والكذا والذا، لكنه ركز على العنصر البشري. إذا استطعنا أن نختار العنصر البشري الملائم وفقا لاختبارات، بمعنى أن تتاح فرصة للقادرين على أداء هذه الوظيفة التي سيعمل بها، وهذه هي الذي بيسعى إلى أجلها لتحقيقها الآن. ليس نحن، العالم الغربي نفسه الآن، الأمم المتحدة عندما تقول الحكم الرشيد الحكم الصالح لذا، وتستقي عهد الإمام علي في ظل هذه الأوضاع التي كان العالم فيها يتغير إلى أحادية القطبية، يعني بمعنى فوضوية النظام العالمي. فالأمم المتحدة استدعت عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر لتستدل أو تستند إليه في بعض مفاهيم الحكم الرشيد ومبادئه، ولكنها وجدت أن عهد الإمام علي أوسع من الحكم الرشيد الذي بينادوا به بكثير، أي أن الحكم الرشيد جفرننس هذا المفهوم الغربي لا يساوي ما يعادل 20% من ما هو موجود في عهد الإمام علي عليه السلام، لأنه ركز على القيم وعلى الإنسان نفسه ولم يركز على الأدوات والمباني رغم أهميتها، لأن إذا وجد الإنسان أي يعمل على أن تؤدي هذه الأشياء أدوارها بكفاءة عالية. فالشهيد الصماد لو تلاحظ في هذا الجانب كان يركز على العنصر البشري، ولهذا اجتمع بالمؤسسة القضاء وحاول يعمل فيها تغييرات وإصلاح القضاء، لأن أهمية القضاء بالنسبة لأي عملية بناء الدولة أو إصلاح وظيفة الدولة مهم جدا، إضافة إلى الرقابة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وزار الجهاز وأطلق هذه كلمة إليهم، هذا الذي يريد أفعال يعني ويريد أن يراه في الواقع، كذلك لقائه بالعلماء، والعلماء لهم دور، هو مشوا معنا ترفيا، والله عندما يلتقي بالعلماء هو يستفيد منهم وهم يدركون ماذا يريد، يعني عندما يتخاطب معهم يعرفون ماذا يريد وهو يستفيد مما يطرحوه. كذلك التقى بالمرأة، المرأة عنصر مهم، وطرح مفهوم المرأة كما ورد، مش المرأة ك يعني مفهوم ترفي أو زيادة أو للعرض كما يريدون أو يريد بعض التوجهات أو غير ذلك، ولكنه يريد المرأة التي تعمل على التغيير إلى الأفضل، ولهذا طرح مفهوم المرأة كما وضعت في قصة سيدنا موسى عليه السلام، وقال لهم الذي حدث أن الذي غير المرأة في 5 مواقف، فالذي ولدت موسى هي مرأة، والذي وضعته في البحر مرأة، والذي دلتهم على من يكفله مرأة، والذي دلتهم على رضاعته مرأة، والذي آمنت به مرأة، وكذا. المهم أن كله دور للمرأة، وهذا هو الذي يساعد في عمليات المشروع الذي نرغب أن يسعى الآخرون والآن إلى تحقيق ما يستطيعون في هذه المرحلة وفي هذه الظروف الراهنة. ولكن للأمانة عملية بناء الدولة أو مشروع الدولة، قبل أن أدخل فيه، في نقطة مهمة طرحها الصماد، وهي مقولة ولكن كان ملمسها في حركاته وفي نشاطه، مثلا دولة من أجل الشعب وليس شعب من أجل الدولة، وكان ملمسها في زياراته للمجاهدين، للناس، للمحافظات، في ظل يعني يقولوا لها الناس يا سيد، قال نحن دماءنا ليست أغلى من دماءكم، ولا بهذا الشيء المفهوم أو غير ذلك، يعني في يريد أن يكون نموذجا للمشي، يقول ليس كما يعمل الآخرون أو يقولون ما لا يفعلون، لا، هو كان يقدم العمل على الفعل، ولهذا كان يعتبرها مسؤولية ويتحرك في ضوءها. ورحمة الله عليه للأمانة ينبغي أن نسعى فيها وأن نكتفي على بآثاره، وأن نبحث بجدية عما، لأنها الموجود في الخطابات لا يكفي، فقد يكون له لقاءات فردية، لقاءات يعني خاصة غير معلنة مثلا، ويطرح فيها هذه التوجهات أو توجيهات أو غير ذلك، وهذا نلمسها من كان حوله، وسنسعى لمقابلة من نستطيع من أصدقائه ومن كان المسؤولين الذي كانوا يجلسون معه وغير ذلك، من أجل أن نؤدي البحث هذا، أو أي واحد يرغب في البحث أن يتقصى ما استطاع أو يبذل وسعه لكي يخرج بنتيجة يستطيع واضحة ويستطيع أن نترجمها إلى الواقع العملي.
نعلن عن إطلاق مشروع بناء الدولة وإنساء مبدأ العمل المؤسسي بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان في مختلف الجبهات، مشروعا تسنده الجبهات ويسند الجبهات، عنوانه وشعاره يد تحمي ويد تبني.
أستاذ محمد، أنت تحدثت عن حركة الصماد وعن لقاءاته وتنوع لقاءاته من علماء ومرأة وقضاة وغيرهم، وأيضا هذه الحركة ولقاءاته أيضا في زيارته لبعض المحافظات، خطاباته في بعض المحافظات، هذه الأشياء تعتبر ملامح لتحركه ولرؤيته. عندما أطلق المسمى في خطاباته قبل الأخيرة يد تحمي ويد تبني، ربما الناظر بدقة يكتشف أن الرئيس الصماد ما أطلق المسمى إلا وقد وضع أسسه ومعالمه وسعى على منحيين، منحى البناء ومنحى الحماية. بالنسبة للمنحى العسكري الذي فيه يد تحمي، الرئيس الصماد منذ بداية رأسه المجلس السياسي الأعلى وربما من قبل هو منخرط في الجانب العسكري وله مشاركات كثيرة في الحروب ويفهم الجانب العسكري جيدا، لكن له مساهمات نجد تطورها ونحن نلمس حتى في الأيام الأخيرة بصمته ويده حتى في الطائرة المسيرة التي حملت اسمه صماد 2. الجانب العسكري وجانب الحماية معروف أن الصماد هو من أشرف على القوة الصاروخية وسعى لتطويرها، أن الصماد هو من حشد المقاتلين إلى الجبهات وكان ينزل بنفسه إلى كثير من المحافظات وإلى كثير من التجمعات لاستنهاض الناس وحث الجماهير على المشاركة ضد العدوان. هو أيضا من سعى إلى إعادة منتسبي وزارة الدفاع الذين هم عاطلين عن العمل أو الذين راقدين في البيوت إلى المشاركة وإلى عودتهم إلى العمل وإلى مشاركتهم في الجبهات منذ زمن طويل ومنذ ترأسه للمجلس السياسي الأعلى، أقصد أنه منذ وقت مبكر. أيضا في جانب البناء، كانت خطاباته ولقاءاته بالجهات يضع لها المحددات ويضع لها برامج العمل ويضع لها النقاط على الحروف أشبه بخطة عملية وبرنامج يسيرون عليه. بدأ هذا من بداية 2017 منذ أن التقى بالجهاز المركزي للأمن السياسي، وكان له توجيهات له لقاءته لقيادة محافظة ذمار، خطابه بمناسبة عيد الفطر. أكثر من لقاء مع الحكومة ومع الجهات كان يضع معالم وكان يضع خطط، ما أتى إطلاقه لمسماه إلا وقد وضع هذه المعالم. المقصود هو نحن كيف نستفيد من هذه الحركة، كيف نتتبع خيوطها، كيف نصل إلى مشروع متكامل أطلقه وعمل عليه الصماد في كل حركته.
الشهيد الصماد رحمه الله كان قائدا بما تعنيها الكلمة، مش قائدا ميدانيا فقط، كان قائدا ميدانيا وقائدا قائد يحمل القيم الإيمانية التي تجعل من الإنسان كما يريد الله أن يكون الإنسان قويا حرا كريما يسعى لتحقيق ما أراد الله له أن يكون بما تعنيه استخلافه في الأرض. ولهذا في حركته أنا ذكرت أكثر من محطة، وعلى فكرة حتى في خطابه في عيد الفطر ولا وصلاته بالناس وكذا لها دلالة ومعنى. ولهذا لو نريد أن نخرج بمشروع متكامل أو قريب على الكمال لله عز وجل عن الشهيد الصماد وعن مشروعه الذي طرحه، لا بد أن تتبنى جهة معينة مثلا، تتبنى مشروع كيف يتم دراسة المشروع ويتم الاستعانة بذوي القدرات والخبرات والخبراء والباحثين، ويتم عقد يا إما مؤتمر أو ندوة كبيرة أيوة أو ورشة عمل لا يتم إغناءها بهذه المفاهيم وكل إنسان يطرح رؤيته وكذا، ويتم الأربلة ثم يتم عقد مؤتمر أو غير ذلك، ويتم فيه تقديم أوراق علمية مبنية على ما على حركة الصماد وعلى فكرة الموجود سواء في الخطاب أو في التوجيهات التي كان يطرحها أو غير ذلك. وفي الجانب الحركي، لأن الناس عندما يعملوا أبحاث يستندوا إلى جانب الفكري الذي هو موجود في الخطابات والذا وينسوا أو يعني ليس بقصد يتركوا الجانب الحركي والعملي، وهو الذي كان يعطي المشروع قوته يعني للأمانة. لأنه لو لم يكن الصماد هو الرئيس الوحيد الذي زار أيام العدوان المحافظات أو المناطق المحتلة على ما تسمى له في عسير نجران جيزان ونحن في عدوان، وهذا لها الدلالة يعني مشروع مشوسة الناس ينظروا إليها عادي.
الساحل جزيرة كمران
أيوة، كيف عندما سار جزيرة كمران والطيران يحوم يعني فوق ما يعني مخاطرة ما يعني كثير من الناس لا يمكن أن أو أن يخاطر بنفسه ذا، لكن هو بيعتبر أنها مسؤولية ولا بد أن أكون هنا، هذه أرضي وأكون هناك بأي طريقة كانت، ويسير فوق زورق يعني عادي ويصل إلى الجزيرة ويعود يعني متوكلا على الله، وهو كما قلت يعني كأنه درس المشروع الذي يخدم الأمة
على المشروع الصالح، لأن في مشاريع عمليات بناء ده كذا قد لا تكون مفيدة مثلا الإمام علي عليه السلام، احنا نعتبره مثال. ليش؟ لأن الوضع الراهن فيه قريب من هذا، من وضع الإمام علي عليه السلام. في عندنا مشروع كل واحد بيقول لك أنا أريد بناء اليمن والكذا، لكن البناء الصالح هو الذي كان في مشروع الإمام علي عليه السلام، بينما الجانب الآخر هو مثل ما الآن كان يهربوا إليها، الذي يضيق بهم الحال وما بش عندهم قدرة على الصبر على التحمل على الثبات، يشتوا فلوس يشتوا رخاء يشتوا هذا. لكن المشروع الحقيقي أو الصالح هو هذا المشروع الذي بيتبنوه الناس، الذي يحملون القيم الإيمانية والدفاع عن الوطن مثلا حتى في ظل عدم وجود عدوان، لا بد أن يتحمل ويبنوا ويسعوا إلى إيجاد هذا المشروع في واقع الناس وفي وعيهم وفي حركتهم، لكي يكون استجابة لأمر الله عز وجل. يريد لنا الاستخلاف في الأرض، مش الاستخلاف بمعنى الاستبداد، لا، لا، بمعنى أن نتبع تعاليمه الموجودة، لكي لأن احنا بنسمي نفسنا مسلمين، لكي نكون قدوة للمسلمين وقدوة للآخرين أيضا. احنا علينا رسالة المشكلة، فهو كان يسير في هذا النحو. ولهذا نعمل مؤتمر، ممكن نعمل ورشة عمل أو تتبنى جهة معينة لورشة عمل لكي يتم فيها تحديد الموجهات التي على ضوءها يتم إعداد الأوراق والكذا، وعلى ضوء ذلك نخرج بمشروع متكامل عما موجود.
أستاذ محمد، أنا أعتقد أن المتتبع أو الذي يريد أن يقف على مشروع متكامل في بناء الدولة وفي مشروع الشهيد الذي أطلقه لا يكفي خطاباته، يعني نحتاج إلى دراسة خطاباته، إلى حركته بشكل عام وتحركه في كافة المجالات، أيضا نحتاج إلى دراسة توجيهاته التي كانت تصل إليه والمشاكل التي كان يعالجها وطريقته في إدارة الدولة وإدارة مؤسساتها، حتى نخرج برؤية واضحة وكاملة للمشروع الذي كان إطار حركته كلها في هذا الاتجاه. المرتكز الأساسي الذي انطلق من خلاله الصماد، نستطيع أن نقول وأنت أشرت إليه واستندت إلى عهد الإمام علي لمالك الأشتر، من أين أتى هذا المشروع؟ أتى من عقيدة راسخة لدى الشهيد رحمة الله عليه، ومن ثوابت عقائدية وفكرية، انطلاقا في البداية من استشعاره لمسؤوليته أمام الله، ومن أن مسؤوليته تنحصر في خدمة الأمة وفي تقديم ما باستطاعته أن يقدمه لهم، وأيضا في تلمس معاناتهم وإصلاحها وإصلاح الفساد وتأسيس بناء مؤسسي فاعل. وكان هناك معالم كثيرة وواضحة وشاهدة على هذا التوجه. هذا المرتكز الأساسي الذي لا يمكن أن يغيب عنا، والذي تفتقده كثير من التوجهات والحركات الإصلاحية التي تزعم أنها إصلاحية أو التي بالإمكان أن يكون لها مشروع إصلاحي تنموي حقيقي حريص على نهضة اليمن.
عملية بناء الدولة هي عملية أو مشروع كبير ويحتاج إلى كثير من العمل، يعني من الحركة والعمل أكثر من التنظير، ولكن لا بأس بالجانب التنظيري، لأن التنظير نفسه جاء من الواقع، من أجل وفقا للبيئة التي يراد عملية بناء الدولة فيها مثلا، أو إعادة عملية بناء الدولة. وهناك فرق بين عملية بناء الدولة وإعادة بناء أو إعادة بناء الدولة وعمليات الإصلاح. للأمانة عمليات بناء الدولة تشير إلى قضايا رئيسية، منها مثلا المشروعية والشرعية، ومنها الدستور مثلا، ومنها التوافق على شكل الدولة أو الكذا، وهذا كان قد بيتبنوها في الحوار الوطني، واتفقوا على كثير من هذه القضايا، طرحت الأحزاب والقوى كثير رؤاها، وكان لأنصار الله رؤيتها المتميزة التي أشادوا بها هم أعضاء الحوار، وهي موجودة في كتاب يعني للأمانة. لكن الإشكالية أن بعض القوى التي كانت لها أثر أو لها يد في الحوار تفردت ببعض الأمور واتخذت قرارات مجحفة بالحوار الوطني نفسه. مثلا صلاحيات الرئيس تجاوز صلاحياته أو جمع الصلاحيات كلها في يده كانت، واتخذ قرارات من ضمنها مخالفة لآلية الحوار، منها تشكيل لجنة رئاسية ومدري إيش من أجل قراءة المشروع، هذا مشروع الدستور ومدري إيش استبقها، واتخاذه قرار بالأقاليم بإعلان 6 أقاليم قبل أن يتفقوا عليها. هو كان الناس مختلفين هل يكون إقليمين أو يكون 10 أو يكون 15، هو ضلق وكأن المشروع معد مسبقا، ولهذا حدثت الأحداث لهذه الأسباب، عدم الشراكة، وكانت هي جزء رئيسي لأن إعادة بناء الدولة تعتمد على 3 أسس رئيسية: الشرعية، الشراكة، التوافق على الدستور وشكل الدولة. فعملية البناء أو إعادة البناء الآن لها طريقين أو اتجاهين أو مرتكزين رئيسيين، يا إما أنها تسير وفقا لاتجاه الدولة نفسها أو القوة المسيطرة على الدولة، وهي التي تعكس بعدها على المؤسسات الأخرى الرؤية التي ترى أنها سليمة، أو وهذا تبن أو وفقا لما طرحه ماكس فيبر على ما يقولوا، أو الرؤية التي تبنى على الهويات كما هم في ألمانيا، يعني هويات متعددة، فتحاول الدولة إعادة بناء الدولة أن تجمع أن تصهر هذه الهويات في هوية واحدة فتكون هي الشرعية الرئيسية لهذه الدولة، وهذا فيها تفرعات كثير. فلو نلاحظ حركة الشهيد الصماد يعني من خلال ما هو متاح أو متابعاتنا، كان عنده توجه للقوى، يعني أن يستقطب القوى، ولهذا أصدر العفو العام ولمدة عام وانتهت مدته، ولكنه استمر العمل به العفو العام من أجل القوى الأخرى، لأنه يعرف أو كان عنده إدراك إن هذه القوى مغرر ببعضها التي بتكذب الميدان، فلا بد أن تعود أو يتم المحاولة معهم أو ذا أو توجيه رسائل لهم لعودتهم. ثانيا القوى الأخرى في الجنوب كان عنده إدراك بأنه سوف أن القوى في الجنوب لا ترغب في الاحتلال أو غير ذلك، ولهذا لا بد أن يكون هناك علاقة بين هذه القوى وهذه في إدارة اليمن الواحد. فهو كان يحرص على المصالحة الوطنية ولكن كان يهيئ لها، والمصالحة الوطنية مضرب يعني، لكن كيف مشوها كذا عبثا ولا شيء، لا بد من تهيئة لها، ولا بد أن يكون هناك قضايا متفق عليها، ولا بد أن يكون هناك من هي القوى التي تشارك، من هي القوى التي تستبعد، التي وهو كان لا يرغب في استبعاد حد، لكن نتيجة للعدوان والجرائم المرتكبة صعب جدا. فهو كان عنده هذا التوجه للأمانة لإعادة البناء، ونحتاج إلى قراءة متكاملة متسارعة جميعا نتعاون عليها. ولهذا عندما استشهد تألموا أعدائه قبل أصدقاء أو من يعرفه، فنتمنى من أصدقاء الصماد نفسه الله يرحمه ومن الذي اشتغلوا معه أو الذي كانوا متواجدين أن يدروا بهذه الشهادات، أو يتيحوا للباحثين أو كذا، أو عند عقد ورشة العمل يطرحوا مؤشرات كذا من أجل أن نستخرجها منهم مثلا ونطرحها في ضمن المشروع الذي سيتم طرحه. وأنا للأمانة بين بسر حراك هذه الأيام رئيس المجلس السياسي الجديد أنه يسير على خطاه، وإن لم يكن كثير الحركة مثل ما كان، لكنه يسير على خطاه سواء بتوجهاته بالقرارات التي بتخذها، بلقاءاته، بخطابه في مجلس النواب، يعني وثيقة يعتبر في توجيهاته للحكومة، والحكومة بين بسرها من خلال ما بيعلن في وسائل الإعلام أنها بتسعى في هذا الجانب، بتعمل الحركة أمس في بتلتقي بلجان حول الإصلاح المالي، حول الإصلاح الرقابي، الجهاز الرقابي، حول وهذه جزء من عمليات إصلاح مؤسسة الدولة.
أستاذ محمد، هناك محاور نود نتحدث فيها لكن الوقت داهمنا، وإن شاء الله لنا حلقات أيضا تالية معك ومع الكثير من المختصين. في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكرك جزيل الشكر.
شكرا كثيرا، والموضوع مهم وفعلا يحتاج إلى أكثر من حلقة وأكثر من لقاء ومن المتخصصين وباحثين وغير ذلك،
حتى وبرنامج مستمر إن شاء الله
ويستمر فعلا، لأنه موضوع كبير وبإمكاننا، مش كبير بمعنى لا نستطيع أن نحقق، بإمكاننا أن نستطيع أن نحقق فيه أيضا الكثير وبقدراتنا وما هو موجود ومتاح وكفاءتنا، لأن احنا نركز على العنصر البشري أولا والقدرات المتاحة أو الموجودة حاليا. شكرا
أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا لمستمعينا ومتابعينا على حسن الإصغاء والمتابعة. في نهاية الحلقة دمتم في أمان الله.
كنتم مع
يد تبني
ويد تحمي.